أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. جاء في كتاب الأمالي لشيخنا الأقدم محمد بن علي بن بابويه القمي المعروف للشيخ الصدوق، والمتوفى سنة 381 هجرية، فيما يرتبط بمناقب أمير المؤمنين عليه السلام، الحديث التالي: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: يا علي، أنت مني بمنزلة هبة الله من آدم وبمنزلة سام من نوح وبمنزلة إسحاق من إبراهيم وبمنزلة هارون من موسى وبمنزلة شمعون من عيسى، إلا أنه لا نبي بعدي. يا علي، أنت وصي وخليفتي، فمن جحد وصيتك وخلافتك فليس مني ولست منه، وأنا خصمه يوم القيامة. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله. بمناسبة هذا اليوم المبارك لميلاد مولانا سيد الوصيين أمير المؤمنين علي عليه السلام، نتناول بعض الملاحظات حول الحديث المشهور بين المسلمين، بل الذي يصل في طرقه إلى حد التواتر اللفظي والإجمالي، وهو المعروف بحديث المنزلة. وقصة الحديث المشهورة بين المسلمين كما هي في رواية أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري و أبي أيوب الأنصاري وعشرات غيرهم، أن النبي صلى الله عليه وآله في السنة 9 للهجرة على أثر تحد كبير توجه إلى المسلمين من قبل الروم، حيث جيش الروم ما يزيد عن 40,000 في بعض التواريخ للهجوم على الدولة الإسلامية التي أنشأها رسول الله صلى الله عليه وآله. في السنة التاسعة يعني قريش انتهت، ويعني أن اليهود قد انتهوا، أصبحت القوة المسيطرة في الجزيرة العربية بل ما حولها هي قوة رسول الله صلى الله عليه وآله، بقوة البرهان من جهة وبقوة الجهاد من جهة أخرى. الروم مع توسع الحالة الإسلامية وبدايات انتشار الإسلام، لأنه في تلك السنوات أيضا النبي صلى الله عليه وآله بدأ يرسل رسله ومكاتبه إلى أطراف الجزيرة العربية، حتى أرسل إلى الروم وأرسل إلى الفرس، فضلا عن التماس والتواصل الطبيعي الذي كان يحصل، يعني عندما هذه القبيلة تؤمن برسول الله أكو إلى جوارها قبائل، هذا التداخل والتواصل والتعامل كان ينتج أن يرى الآخرون محاسن الإسلام في عقائده وفي أخلاقه وعباداته، فكانوا يتأثرون. الروم رأوا أن هذا يعتبر تهديدا لهم، أولا تهديد لقوتهم باعتبار أنه فد قوة جديدة مسيطرة عندها من جهة دين يكتسح، وعندها أيضا قوة عسكرية لم تهزم، بالتالي كانت تتنامى يوما بعد يوم. فتجهزوا للقتال وسووا أعمال، الآن نحن لسنا في صددها، بس كأنهم اشتروا القبائل العربية الشامية والتي أطراف الشام، اشتروها شراء، حتى أنهم كانوا أعطوهم مؤونتهم وميرتهم فيما قيل لسنة كاملة مجانا. قبيلة وتعطيها المؤونة مالتها لمدة سنة بالمجان، يعني أنك تشتريها بالكامل. فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يواجههم في تفاصيل حول قضية تبوك وغزوة تبوك اللي تبين أهمية هذه أول مواجهة مسيحية، يعني ترفع رسميا راية المسيحية في مواجهة الإسلام بعنوان المسيحية وبعنوان الإسلام، بل حتى جندوا من كان يتعاطف مع الحالة المسيحية مثل قبيلة الطي، الطائيون، عدي بن حاتم الطائي كان رئيس وكان على حسب التواريخ على الركوسية، بينما هي المقصود منها الأرثوذكسية، الكنيسة الشرقية المسيحية. الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى أن هذه معركة فاصلة ومحورية، فإذا لا بد أن يذهب هو مع بعد المسافة بين المدينة وبين تبوك. فأراد الخروج وقال لأمير المؤمنين عليه السلام: يا علي، إما أن تخرج وأقيم أو أخرج وتقيم، يعني إما أنا أطلع على رأس الجيش وأنت تكون باقي في المدينة أو بالعكس. فاختار رسول الله أن هو يكون على رأس الجيش. الفئة المرجفة والمنافقة والمعادية لأمير المؤمنين عليه السلام بدأوا يتحدثون بأنه إن هذا لأنه لا يحب علي بن أبي طالب، لو كان يحبه كان يأخذه وياه لأن وقته للقتال، لكن لأنه لا يريده ولا يحبه فخلاهنا وأخرج غيره. فصار هذا في المدينة تبليغ حوله، أكو جهة كانت من ذاك الوقت تتقصد في مثل هذا الأمر في تنزيل منزلة علي عليه السلام وتهوين شأنه. أمير المؤمنين عليه السلام يعرف مقدار نفسه ويعرف منزلته من رسول الله ومنزلته من الله ومنزلته من الدين، لكن أراد أن يعرف الناس فلحق برسول الله وهو خارج، وهذا كان عملا ممتازا، لأنه لو لم يكن هذا ولم يتحدث رسول الله بهذا الحديث كان من الممكن أن دعايات والتزوير الذي مارسه المخالفون لأمير المؤمنين يبقى. فخرج خلفه وقال: يا رسول الله، إن قوما يقولون إنك إنما خلفتني لأنك لا تحب رفقتي أو لا تحب خروجي. فقال له: يا علي، أما ترضى، في رواية وفي أخرى بدونها، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ هذا يسمى حديث المنزلة، وهذا من الأحاديث المهمة جدا في مجال الاحتجاج العقائدي. هنا في هذه الرواية التي نقلناها سنرجع بعد قليل إلى ما يستفاد من حديث المنزلة من أفكار وبصائر وبينات. في هذا الحديث الذي نقلناه عن الشيخ الصدوق في كتابه الأمالي، هذا بعد حديث مفصل أوضح، قال له: يا علي، أنت مني بمنزلة هبة الله من آدم. هبة الله هو النبي بعد آدم عليهما السلام، فإنه لما قتل قابيل هابيل، وهابيل كان المعد للنبوة وكان قرة العين بالنسبة إلى والده، فقتله قابيل، حزن عليه آدم حزنا شديدا حتى عد من البكائين الخمسة في تاريخ البشر. فالله سبحانه وتعالى بعد مدة من الزمان وهب له شيثا وقال: هذه هبة من الله إليك، يقوم مقام منه هابيل، فصار اسمه هبة الله، عطاء الله. شوف، الله سبحانه وتعالى أعطاه أشياء كثيرة، لكن هذا بالذات سمي هبة الله. وبالفعل نما، والله سبحانه وتعالى اختصه واختاره للنبوة، وأصبح النبي بعد أبيه آدم، و تواصلت مسيرة النبوة والهداية في هذه الأسرة. منزلة هبة الله من آدم هي أنه خليفته ووارث علمه والقائم بأمره، لكن عنده فد فرق وهو أنه نبي، لذلك استثناء رسول الله صلى الله عليه وآله في الأخير من كل هؤلاء، إلا أنك لست بنبي، أو إلا أنه لا نبي بعدي. وهكذا بمنزلة سام من نوح، أيضا نفس الكلام، وبمنزلة إسحاق والد نبي الله يعقوب اللي استمرت فيه النبوة والوصاية والخلافة والهداية بعد أبيه، وبمنزلة هارون من موسى. هذا اللي هو الأصل، ليش الحديث المشهور صار بمنزلة هارون من موسى مع أنه كل هالمنازل موجودة، سنأتي بعد قليل. وبمنزلة شمعون من عيسى، أيضا هو ذلك الوارث للرسالة والخليفة والقائم بالأمر، إلا أنه لا نبي بعدي. عند هذا الحديث ليس متواترا يعني بهذه التفاصيل، ولكن حديث المنزلة لكثرة أسانيده، وهي أسانيد صحيحة بالرغم من أن في بعض الصحاح لم يذكروها لأسباب لا تخفى على المتأمل، لكن مثل الحاكم أبي عبد الله النيشابوري صاحب المستدرك على الصحيحين قال هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، يعني بحسب مقاييس البخاري ومسلم هذا صحيح، ليش ما أخرجاه في كتابهما ما دام كتاباهما بعنوان الصحيح؟ هذا أيضا حديث صحيح وبحسب مقاييسهما، بس واضح هذا يعني هناك نوع من التجاهل الصريح والتغافل الواضح، هذا يحتاج إلى إدراك وبيان. المهم أن هذا الحديث لا يتمتع بما يتمتع به أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي من كثرة الطرق وتضافرها، وأنه رواه حتى مخالفو علي بن أبي طالب ينقلون رواية عن سعد بن أبي وقاص، هذه ينقلها منه ابن كثير، ابن كثير الدمشقي هو ضمن الخط الأموي في كتاباته، يعني هو اللي يغذي الاتجاه الأموي تاريخيا ومعاصرا. في كتابه البداية والنهاية يقول معاوية ابن أبي سفيان جاء إلى المدينة فرأى سعد بن أبي وقاص فقال معاتبا ليش ما قاتلت ويانا؟ سعد بن أبي وقاص اعتزل الفريقين، فقال له أنا شفت ريح مظلمة وما عرفت الهدى فيها، فأنخت بعيري وقلت نخ نخ، تعبير هكذا يعني خلاص اقعد مكانك لا تتحرك. معاوية قال له ليس في كتاب الله عز وجل نخ نخ، وإنما في كتاب الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي على الأخرى، فقاتلوا التي تبغي. زين، فما عندنا هذا الحكي مالك، نخت بعيري وقلت له نخ نخ أو أخ أخ، طيب كان لازم إما تصلح أو إذا يتبين إليك من الباغية ومن الهادية تروح مع الهادية. طيب يعني احتجاج عليه في محله، وإن كان يريد أن يستفيد منه لنفسه. فقال سعد، شاهد هنا، ما كنت لأقاتل رجلا قال له رسول الله أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. ما أقدر أقاتل واحد هالشكل وأنا سامع النبي يقول هذا الكلام. فقال له معاوية من سمع منك هذا معك؟ فقال فلان وفلان وأم سلمة وعدد أشخاص. قال نروح إلى أم سلمة هاي قريبة بعدها من المسجد. فذهب إلى أم سلمة فشهدت أم سلمة أن رسول الله قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. هنا معاوية حسب التعبير هما فك سعد. قال أما إني لو سمعته منك لما قاتلت عليا. أنت مقصر ليش ما قاتلت معه وأنا لو سمعته ما كنت قاتله. طبعا يكذب في هذا القسم الثاني هو كاذب وإلا هو يعرف عن علي مثل ما يعرف الساعد لو لم يكن أكثر. لكن الشاهد في أنه قرره بأن هذا الحديث حديث تام وصحيح وكان ينبغي بناء على ذلك أن يخرج مع علي بن أبي طالب. هذا الحديث أهميته في أمور كثيرة. الأمر الأول أنه فرقه مثلا بين أنت مني بمنزلتي هبة الله من آدم يمكن يحتاج إليها إلى بحث. واحد يروح يسأل هبة الله منه شنو منزلته كيف كان. أنت مني بمنزلة سام من نوح يحتاج يروح يبحث. هذا أنت مني بمنزلة هارون من موسى ما يحتاج إلى بحث. ليش؟ لأن مذكور في القرآن المنزلة. هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في واجعل لي وزيرا من أهلي. هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. إذا واحد يتأمل في هذه الآيات سوف يتبين له عدة أمور. الأمر الأول الوزارة. ثبت الله سبحانه وتعالى وزارة هارون لموسى. ثبت الله لهارون أخوته معه. ثبت الله لهارون الشراكة. أشركه في أمري. شراكة قضية مو قضية نصير. لا هذا شريك. فإذا ثبتت الأخوة ذاك الوقت بعد اللي يجي ويشكك في أخوتي في مؤاخاة علي لرسول الله يرد عليه القرآن. في وزارته إياه والوزارة فد مفهوم واسع وعظيم. وأيضا في موضوع الشراكة في هذه الرسالة. نعم نقطة خط أحمر إلا أنك لست بنبي. ما أدى ذلك أنت معي أنت مني. طبعا في بعض الروايات الأخرى لحنها لحن عظيم. أنت مني بمنزلة رأسي من بدن. الرأس بالنسبة إلى البدن هو كل شيء. طيب فهذا الحديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى يستدل به الإمامية على أن لعلي عليه السلام كلما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله نستثني من ذلك النبوة وخصائص رسول الله صلى الله عليه وآله المعروفة بين المسلمين وهي المستثنات. ما عدا ذلك أنت مني بمنزلة هارون من موسى. فثبت رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين هذا شرح هذه القضية يأتي به الحديث الذي قلناه: أنت مني بمنزلة هبة الله من آدم، بمنزلة سام من نوح، بمنزلة شمعون من عيسى، بمنزلة هارون من موسى، بمنزلة إسحاق من إبراهيم، وهكذا. حديث المنزلة من حيث الأسانيد متضافر بل متواتر، من حيث المعنى لا يمكن لباحث في أحاديث رسول الله وتاريخ المسلمين أن ينكر معناه. من حيث معناه تركيز عليه باعتبار أنه وضح قرآنياً لم تترك منزلة هارون من موسى مغفلة أو مجهولة أو تحتاج إلى بحث. أي واحد يقرأ القرآن شوية بس يوجه نظره إلى تلك الآيات المباركات سيعرف فيها منزلة هارون من موسى، وبالتالي منزلة أمير المؤمنين عليه السلام من رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من شيعة أمير المؤمنين، وأن يرزقنا رفقته في الجنة وشفاعته، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.